عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعودي نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. صباحكم الله بالخير والنور والسرور، تحياتي لكم وما كنتم. صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني، أرح فيكم في ساعتنا الأولى في برنامج جايشها صح من الرمايكرو كنترول. أنا أميرة العباس، محلي أرحب بضيفنا اليوم رئيس إدارة تجربة عملاء النخبة وتطوير العلاقات الخارجية وبكالوريوس في الهندسة، ماجستير في إدارة الأعمال، خبرة في مجال الرعاية الصحية لأكثر من 22 سنة، حاصل على العديد من الشهادات والدورات في مجال الرعاية المتميزة والمتمحورة حول العميل، مؤسس ومصمم تجربة المريض في المركز الطبي الدولي من عام 2006 المهندس محمد زهراني. يسعد صباحك.
صباح الخير أميرة، يعطيك العافية.
الله يعافيك،
سعيد بالتواجد معك.
أنا كمان جدا سعيدة باستضافتك اليوم،
نورتنا. ضيوف يعني خفاف على مستمعيك الكرام
بإذن الله. أستاذ محمد، عندنا كثير أسئلة حول موضوع الـ VIP، موضوع فئة النخبة. رح نتكلم في البداية على مفهوم الخدمات المقدمة لفئة النخبة. نسمع كلمة النخبة ونسمع كلمة VIP، بس مو كثير نعرف إيش التفاصيل العميقة اللي موجودة خلف كواليس هذه الكلمة يعني.
صحيح، يسعدنا والله وشرفنا أنه نتحدث حول موضوع شيق. ودعينا أميرة نتفق في البداية أنه خدمات النخبة أصبحت حاجة وليست رفاهية.
هذا بالضبط اللي أبي من حضرتك تشرح لنا إياه. في ناس فاهمة أنه هذا لا، يعني شيء للناس المرفهة، للناس الثرية، لفئة معينة من الناس. فبين لنا سيد محمد كيف هو فعلا حاجة مو رفاهية.
للأسف هذا المفهوم السائد في المجتمع أنه هذول الناس اللي عندها
فلوس،
عندها فلوس كثير وتحتاج الرفاهية، وفي ناس يصنفوهم أنه شايفين أنفسهم على الآخرين وأنه نوع من الدلع ونوع من الرفاهية ونوع من اللاكجري الغير مبررة والغير مقبولة، وإحنا كلنا عيال تسعة وإحنا
صحيح نقرأ هذا الكلام فعلا للأسف
وبنسمعه للأسف. لكن حقيقة في الفترة الأخيرة بدأت تتلاشى هذه النظرة. مفهوم النخبة هي يعني بالمختصر هي خدمات صممت بعناية لكي تلائم احتياجات فئة معينة من المجتمع بحيث نضمن لهم مزيد من الخصوصية والسرية، وهذه الكلمتين نحط تحتها عشرات الخطوط.
خصوصية يعني؟
خصوصية وسرية. خليني بس يعني أضرب لك مثال ما.
أوكي.
في حال وجود شخصية مرموقة، شخصية أمنية، شخصية سياسية،
صحيح.
شخصية من الأسرة المالكة، تحتاج إلى خصوصية تامة.
ما أبي أحد يعرف أني جيت.
خصوصاً في تلقي الخدمات الطبية. ما بالك أيضا بالطرف المقابل، الإعلاميين أمثال حضرتك
صحيح
أميرة، الرياضيين، رجال الأعمال. هذه الأمور بالذات الخدمات الصحية أثناء دخوله مستشفى وأثناء يعني لا سمح الله تصويره، تسرب هذه الصور وهذه المعلومات إلى السوشيال ميديا، كيف ردة فعل الآخرين حواليه؟
صحيح.
وتبدأ الشائعات تنطلق ويبدأ الناس يتكلمون وكل واحد يفتي من طرفه، فتبدأ الشوشرة على هذه الشخصية. فهم حريصين جدا جدا على
الخصوصية والسرية،
السرية في المعلومات، السرية في تواجده في هذا المكان، وهذا يعطيه نوع من الأريحية في تلقي الخدمات الطبية، وهو في غاية الاطمئنان إنه في أيدي أمينة وفي مكان يحافظ على سرية معلوماته وخصوصيته. فهذا الشيء المهم اللي يبحثوا عنه واللي احنا بفضل الله عز وجل نسعى دائما الى تقديمه في المستشفى اللي احنا فيه. وطبعا هذه الامور كلها تدار بالتجانس بالتوازي مع تقديم خدمات عالية الجودة، لانه فعلا يحتاجون الى هذا الليفل من الخدمات، تقدم لهم بطريقة احترافية عبر ممثلين لهذه الخدمة لديهم الخبرة والدراية الكاملة في تقديمها لهم. في النهاية في المحصلة احنا هدفنا انهم يحصلوا على الخدمة يكونوا مبسوطين مرتاحين يشعرون بالأمان، وفي النهاية نصل الى المبتغانا وهو بإذن الله تقبل الخطة العلاجية وتقبل العلاج والحصول من فضل الله عز وجل على الشفاء التام.
أستاذ محمد بشكل عام مين هم فئة النخبة؟ يعني هل لازم يكون مثلا عندهم هذه أسئلة الناس؟ أنا اليوم جالس أطرح لك أسئلة صبري. الناس هل لازم يكون في رصيدهم البنكي مثلا مبلغ معين؟ هل لازم يكون عندهم مسمى معين؟ وظيفة معينة؟ ولا أي أحد يقدر يضم نفسه لفئة النخبة؟ ولا فئة النخبة لازم تكون لا كذا في بلورة كذا محفوظة كذا لحالها؟ مين النخبة؟
طب شوف خلينا نعرف مين هم عملاء النخبة، مين هم بيحصلوا على هذه الخدمة، مين هم اللي بيحتاجوا هذه الخدمة تكون حاجة ماسة لهم مش رفاهية. أصحاب السمو الملكي، الأمراء، الوزراء، سعادة السفراء، القناصل الموجودين، رجال سيدات الأعمال، رؤساء تنفيذيين في الشركات الكبيرة، أصحاب الرتب العالية والمناصب العالية في الدولة سواء مدنيين أو عسكريين، أيضا وجهاء البلد وأصحاب القيم الاعتبارية في البلد، المشاهير مثل حضرتك أختي أميرة، في الفن، في الكرة،
فنانين صح،
الكتاب، الإعلاميين، المشايخ، رجال الدين، هؤلاء كلهم فئة النخبة، مجبرين أو ليس بالاختيار، هم كذلك هم صنفوا بهذه الفئة وهم في أمس الحاجة للحصول على هذه الخدمة بهذه الطريقة وبهذا التصميم. فهذا مجمل تقريبا عملاء النخبة. طبعا القائمة تطول والجميع يستطيع أن يحصل على هذه الخدمة.
هذا سؤالي، لو أنا شخص عادي أقدر أحصل على هذه الخدمة
أميرة
بشكل عام؟
أميرة
مو بس في مستشفى، يعني في فندق، في أي شيء يعني.
أميرة أنا أعرف رصيدك البنكي إنه فوق المليار.
الله يسمع منك.
دائما أصحاب الأموال وأصحاب الرصيد البنكي، أنت يمكن قلتيها في البداية من باب المزاح لكن هي حقيقة. هذه الفئة من الناس اللي الأغنياء من الناس هم يحتاجوا إلى التميز.
صحيح.
يحتاجوا إلى الحصول على الخدمات بطريقة مختلفة تماما، لأنهم أصلا في نمط حياتهم تعودوا على هذه النوعية من تلقي الخدمات، فمن باب أولى أن يحصلوا عليها في القطاع الصحي في المستشفيات، وهذا اللي هم ينشدوه ويطلبوه ويرغبوه، وأعتقد أنه شيء طبيعي بالنسبة لهم في كل المجالات.
رح نتكلم أنا وأنت أكثر ونفصل الموضوع أكثر بعد البريك، نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم. مرة ثانية أرحب بضيفنا في الاستوديو اليوم المهندس محمد زهراني. مرة ثانية صباح الخير أستاذ محمد. قبل شوي تطرقت لكلمة الأثر، إيش ممكن يكون الأثر الحقيقي فعلا للخدمات اللي تتقدم لفئات الإليت وفئات النخبة؟ إيش ممكن يكون أثرها الحقيقي فعلا عند العميل أو عند المريض أو عند الشخص اللي تتقدم لهذه التجربة؟
شوف يا أمير، أهم شيء في الموضوع هو ضمان حصول هذه الفئة من المرضى على الخدمات خصوصا في المجال الطبي، وذلك بأن نعمل على أن تكون رحلتهم داخل المستشفى أكثر سهولة، مرونة، سلسة، مريحة، لكي يستطيعوا الحصول على الخدمات كما يرغبون. من أهم الشغلات اللي بكلها أثر وبتقدم لعملاء النخبة المواعيد اللي تناسب مواعيدهم. أنت عارف الفئة هذولا يعني
صحيح.
مشغولين
صحيح.
والتزاماتهم كثير، اجتماعاتهم كثير، ارتباطاتهم كثير، فدائما مهملين في صحتهم. ولما تسأليهم ليش
ما عندي وقت،
ما عندي وقت، أنا مشغول، أنا بحاول قد ما أقدر بس ما عندي وقت، المواعيد بعيدة
صحيح.
المواعيد ما تكون على الأوقات اللي متاحة لي. مثلا واحدة من التحديات اللي بيواجهوها، وتخيلي يعني تخيلي أنه شيء هاجس عندهم يمكن ما يخطر على بالك، اللي هو موقف السيارة.
إيه صحيح،
لما يكون عندي سيارة فارهة وغالية
ما راح أركنها في أي مكان طبعا،
ما راح أركنها في أي مكان.
صحيح.
وتخيلي يا أميرة أنه فعلا أنه 68%، هذه دراسات عملت ترى في 2020 International Study، يعني تعملت أنه 68% من العملاء يحجمون عن الذهاب إلى تلقي الخدمات الطبية في حال عدم توفر موقف خاص لهم.
أنا واحدة من هذه الناس، تخيل أنا فعلا أشيل هذا الهم.
شوفي قديش الموضوع صغير لكن يعني لهم الشيء الكبير.
ممكن تكنسل كل المشوار،
ممكن تكنسل التعامل مع المستشفى X أو Y لأنه ما يوفر لك هذا.
صحيح،
وهذا تحدي بفضل الله عز وجل احنا يعني قدرنا نتغلب عليه ونقدم الخدمة بتوفر هذا الموقف الخاص في مكان آمن ومكان مريح ومكان مراقب، بحيث يضمن انه سيارته في مكان آمن وفي ايدي امينة فيكون مرتاح اثناء وجوده داخل المستشفى. من الشغلات الأخرى أيضا توفر مداخل خاصة لهم عشان نضمن كمان الخصوصية والسرية لهم، وجود أماكن خاصة بفضل الله عز وجل في المستشفى تبعنا منذ التصميم، يعني وضع في عين الاعتبار هذه الفئة من العملاء، ولذلك صمم لهم مواقف خاصة وصمم لهم مدخل خاص ومصاعد خاصة وعيادات خاصة.
نعم،
فبالتالي ضمننا الرحلة بالذات العيادات الخارجية أن تكون مكتملة من الـ A to Z.
نعم،
فيحصلوا عليها بكل أمان واطمئنان وراحة واستقرار. ممثل خاص لهذه الخدمة يكون في استقبالهم، مرافقتهم، ترتيب أمورهم، حجز مواعيدهم في الأوقات اللي هم يرغبون فيها، استمرار عملهم واحتياجاتهم لاستمرار عملهم واجتماعاتهم. تخيل يا أمير إحنا في المستشفى بنوفر قاعة اجتماعات.
نعم،
في الأجنحة الخاصة بكبار الشخصيات عندنا في المركز بنوفر قاعة اجتماعات بحيث نضمن لرئيس الشركة أو لهذا المسؤول الكبير أن يقوم بأداء اجتماعات وكأنه في شركته وكأنه في مكتبه، بيدعو جميع الموظفين عنده أو الكبار الموظفين للاجتماع فيه في قاعة اجتماعات مصممة ومهيئة لمثل هذه الاجتماعات، نلبي احتياجاته كاملة من الألف إلى الياء بحيث يشعر إنه وقته يعني مستغل بشكل صحيح وفي نفس الوقت يتلقى الخدمات الطبية والعلاجية. فضربنا عصفورين بحجر. توفير مناطق إقامة مميزة، يعني الأجنحة فاخرة تليق فيهم حتى على مستوى الأكل المقدم لهم، أطباق شهية طبعا صحية، نحاول أنها تكون صحية وتلائم احتياجاتهم الصحية لكنها يعني شهية. المرافقين بيحصلوا على يعني وجبات يعني شهية وتضاهي الفنادق الكبيرة في تقديم الخدمات. نقدم لهم أيضا برامج فحوصات شاملة بحيث أنه يستطيع خلال العام الواحد يعمل برنامج فحص طبي شامل متكامل من خلال بقاء في المستشفى لمدة يوم ونص، يحصل فيه على جميع الخدمات الطبية، نطمئن عليه من كل الجوانب ومن كل النواحي. يقدموا له يعني خدمات عن طريق استشاريين كبار داخل المستشفى بحيث أنه يضمن أنه حصل على خدمة كاملة وعمل تشييك كامل على صحته، تغنيه عن الحضور إلى المستشفى لمدة سنة، ثم من بعد ذلك يعود ليعملها من السنة القادمة. بيئة عمل هادئة، بيئة استشفاء هادية عندنا صممت بهذا الهدف، ونحن أنا فخور جدا أني أنا كنت سبب في إدخال هذه المنظومة للمستشفى، وهي منظومة الساوند إير، أجهزة متوزعة في أكثر من 20 منطقة داخل المستشفى. هذه الأجهزة بتقيس مستوى الضوضاء، ونحن دائما نحرص
حلو.
وكما يحرص رئيسنا التنفيذي على استخدام كلمة whisper you are in a hospital، أهمس أنت في مستشفى. فنشجع على ثقافة البيئة الهادية، نشجع الأطباء، التمريض، الإداريين، حتى على مستوى الضيوف والزوار إنهم يهمسوا لأنهم في مستشفى. فنحرص دائما على أن تكون بيئة المستشفى بيئة هادئة، وهذه مثبتة علميا تساعد على سرعة الشفاء للمرضى بفضل الله عز وجل. فإحنا فخورين في هذا التميز، فخورين في هذه النواحي الإيجابية اللي إحنا بنضيفها، هذه رحلة المريض، رحلة العميل اللي بتساعده فعلا في النهاية على الشفاء سريعا بإذن الله عز وجل.
أستاذ محمد، تستهدفون كل طبقات المجتمع ولا طبقة معينة؟
طبعا زي ما ذكرنا أميرة فئة النخبة زي ما عددناها وزي ما شرحناها، لكن هي الخدمة متاحة للجميع.
نعم،
لمن أراد أن يحصل على هذه الخدمة.
وهل هي فعلا يعني بشكل عام وعالميا أستاذ محمد من خبرتك، خدمات الفي آي بي بشكل عام وعالميا وبكل القطاعات مو بس الطبية، فعلا بمبالغ فلكية زي ما الناس جالسة تكتب، ولا متاحة للجميع، ولا لا سعرها عالي لأنه إحنا ما نبي كل الناس تدخل فيها، ولا إيش بالضبط؟ يعني يعني أعطينا الصورة كاملة وواضحة.
شوفي من حيث الأسعار، أنت لك أن تقارني في موضوع النقل مثلا، لما تروحي تركبي طيارة وتسافري من بلد إلى بلد،
أيه؟
لك الخيار،
صح،
تحجزي في الدرجة الأولى،
صح،
أو تحجزي في الدرجة العادية،
صح،
بناء على حاجتك، بناء، صح، على قدرتك المالية، بناء، صح، على الشيء اللي تطمحي له مثلا،
والتجربة اللي حابة أعيشها،
والتجربة اللي حابة تعيشها،
صح.
وفي بعض الأحيان احتياج، احتياج، صح، احتياج يعني ماس، يعني مثلا في بعض الأشخاص من ذوي الأحجام الكبيرة مثلا،
صحيح،
وزنه كبير، فهذا يحتاج إلى مقعد بشكل واسع،
صحيح، سيدة كبير، حامل مثلا،
سيدة حامل تحتاج، صحيح، إلى راحة، تحتاج إلى تسترخي مسافة طويلة، أحد عنده مشكلة في الظهر،
صحيح،
في العمود الفقري، فيحتاج إلى البقاء في هذا المقعد لمدة 14 ساعة مثلا،
صحيح،
فيحتاج إلى مقعد بشكل خاص يلبي احتياجه، وهو ما عنده مشكلة أنه يدفع مقابل هذا المقعد. نفس الشيء في الخدمات الطبية،
صحيح،
الموضوع مفتوح للجميع، والجميع ممكن يحصل على هذه الخدمة متى ما كانت الحاجة ماسة لهذه الخدمة. مثلا احنا انا بشوف مثلا من خبرتي انه في بعض الحالات بالذات لأصحاب ذوي الإعاقة،
نعم،
اللي يصعب السيطرة عليهم، واللي عندهم مثلا فوبيا من وجود الأشخاص حواليهم، فهم دائما يحتاجوا إلى مكان يكون خاص، عيادة خاصة، الطبيب يزورهم في هذه العيادة، الخدمات كلها تقدم لهم في هذه العيادة، بعيد عن أضواء الناس، بعيد عن الضوضاء، بعيد عن أصوات الأجهزة وأصوات الجوالات والاتصالات وإلى آخره، لأنه كثير عندهم نوع من الهلع، نوع من القلق، نوع من الخوف، فهذه أصبحت حاجة وليست رفاهية. فالشخص ممكن يدفع مقابل هذه الخدمة عشان يحصل عليها، لأنه أثرها حيكون كبير وحيكون معين له في الاستمرار في البقاء في المكان وتلقي الخدمات الطبية.
أستاذ محمد، أيضا من خبرتك وواقع تجربتك اللي عشتها اليوم، إيش القطاعات اللي ممكن توفر خدمات لفئة النخبة؟ حضرتك تطرقت كثير لمثل القطاع الطبي اليوم،
صحيح،
اليوم نشوف المستشفيات صارت تقدم خدمات فندقية، إيش كمان؟ إيش قطاعات الأخرى؟
في قطاعات النقل زي ما تكلمنا في الطيران، هذه موجودة من الأساس، ويمكن هم السباقين في هذا الموضوع، إنه مقاعد للدرجة الأولى ومقاعد للدرجة
حتى القطارات، أستاذ محمد،
وحتى في القطارات، صحيح، في وسائل النقل، حتى في السيارات، سيارات فارهة تقدم، صحيح، لفئة معينة من العملاء، وفي سيارات عادية تقدم للآخرين،
صحيح،
فهي خدمات يطرح فيها هذا الموضوع. أيضا في البنوك موجودة،
صحيح،
زي حضرتك لما تروح،
صحيح، إن شاء الله فاولت علي خير، أنا مبسوطة.
صحيح. أو لن تجلسي مع بقية العملاء، لن تنتظري وقت طويل،
صحيح،
بتقدم لك خدمة مميزة، بتقدم لك صالة انتظار مميزة، بتقدم لك خدمات فندقية داخل صالة الانتظار، في النهاية أنت بتحصل على خدمة تختلف عن الآخرين، حكم أنه أنت عميلة مميزة،
صحيح،
ويعني لك رصيد، يعني البنك مستفيد منه في المقام الأول. أيضا عندنا في قطاع السياحة حديثا تم إدخال هذه الخدمات، موجودة على مستوى الفنادق، في فنادق 5 نجوم، فنادق 7 نجوم، فيه أجنحة ملكية فاخرة تقدم لفئة معينة من الناس، في أجنحة بمساحات كبيرة، في النهاية تقدم لمن يحتاجها ولهذه الفئة من الناس، فهي مطروحة للجميع وفي كل المجالات. الخدمات الطبية زي ما تكلمنا هو أحد القطاعات اللي تقدم هذه الخدمات لعملائها من فئة النخبة، فقطاعات كثير تهتم في هذا الموضوع وتتنافس فيه، وتتنافس في التميز فيه لهدف استقطاب مزيد من العملاء وبالذات من هذه الفئة، لأنه إحنا زي ما نعرف هذه الفئة يعني المردود المالي من وراءها مجزي،
صحيح،
وأكبر وأكثر من الآخرين، فالكثير من القطاعات بتستهدف هذه الفئة وبتعمل هذا الخط من الخدمات لتقدم هذه الخدمة المتميزة لهم.
أستاذ محمد، حضرتك خبرتك من حول العالم ما شاء الله ما شاء الله، واكتسبت هذه الخبرة يعني من كل مدن العالم، هل فعلا إحنا العرب أكثر حرصا على هذه التفاصيل، ودائما يقولون لا الأجانب بسيطين وما عندهم هذه الحاجات، بالرغم من أنه أنا لا حسيت أنه في فئة كبيرة من الأجانب يعني ممكن مثلنا وأكثر، فلما نقارن ما بين العرب والأجانب فعلا مين اللي حريص على هذا الموضوع أكثر ولا متساويين؟
والله شوفي بدون تحيز يعني إحنا، إحنا العرب في ثقافتنا، وفي يعني أصالتنا وفي تاريخنا مشهورين بالكرم،
صحيح،
وجزء من الكرم هو تقديم كل ما هو عندك يعني صح ثمين صح صح لضيفك الكريم. فلما يجينا زائر بنقدم له يعني أفضل شيء، أشهى الأطباق، بنقدم له أفضل الخدمات، بنجلسه في صدر المجلس على قول
صحيح،
بنقدم له يعني أفضل مكان يجلس فيه ينام فيه ويحصل على خدمة فندقية عالية، وهذا من بدون مقابل، هذا من ثقافتنا العربية. إحنا بفضل الله عز وجل في المملكة العربية السعودية من الأوائل في الدول في تقديم فن البروتوكول. وتلاحظين عندنا في وزارة الخارجية وبفضل يعني توجيهات حكومة رشيدة ورؤيتنا المباركة، احنا نعد في مصاف الدول اللي نكون من الخمس الدول الأولى في العالم في التعامل مع فن البروتوكول، فن الاستقبالات. فتلاقينا نستقبل الكثير من الوفود والكثير من الرؤساء العالم بطريقة منظمة وطريقة احترافية وطريقة لا مجال فيها للخطأ، وهذا شيء نفخر فيه. عشان كده احنا متميزين واحنا فخورين بهذه الأشياء المقدمة عندنا. ناهيك عن الخدمات الأخرى الموجودة في مختلف القطاعات، احنا الآن ننمو بشكل كبير في قطاع السياحة، من قبل في قطاع القطاع الديني، في العمرة، في الحج، احنا بنقدم الشيء الكبير، بنتميز فيه وبنفخر فيه وبدون أي مقابل. هتلاقي الحجاج في مكة يستقبلوا من أهالي مكة بالمحبة والترحيب والاحترام، بيقدم لهم الغالي والثمين لكي يكونوا راضين ويمشون في هذه الرحلة بكل أريحية وبكل سعادة. نشعر بالفخر في هذا الموضوع. احنا في إدارة الحشود نعتبر رقم واحد في العالم، كثير من الدول
ما شاء الله صح صح
بتحاول الاستفادة من هذه التجربة العميقة والعريقة في إدارة الحشود في الحج، كيف يدار هذا العدد الكبير من الحجاج في هذه البقعة الصغيرة وفي هذا الوقت الزمني القصير بكل احتراف وبدون أي هامش خطأ بفضل الله عز وجل. أنا أزعم أننا يعني متربعين على عرش هذه الخدمة من أصالتنا ومن تراثنا ومن تاريخنا العربي الأصيل في المقام الأول، وبكل ما يقدم لنا من حكومة رشيدة من دعم وتسهيل وتدليل لجميع العقبات والصعوبات لنقدم هذه الخدمة ونحصل على رضا تام من ضيوفنا الكرام.
لسه عندي أسئلة أنا وياك، كمان طلعنا بريك ونرجع نكمل كلامنا.
تحت أمرك.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم وصباحكم خير من وما كنتم تسمعونا. مجددا ارحب بضيفي في الاستوديو المهندس محمد زهراني. يسعد صباحك، اشغلناك اسئلتنا كثير اليوم.
سعيد جدا
استاذ محمد. كنا قبل شوي نتكلم على حول العالم، اليوم عالميا كمان، ايش الشيء اللي تحس لسه ما وصلنا له في 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 حديثنا اليوم وودك انه يلا ان شاء الله قريبا نوصل له؟
والله شوف يا أميرة، زي ما قلت لك يعني احنا الحمد لله رب العالمين، يعني كل شيء متوفر عندنا، كل شيء موجود عندنا. الشيء الوحيد اللي انا اطمح اني اشوفه يوم الايام اللي هي معاهد متخصصة تخرج لنا يعني ناس متمرسين لديهم الخبرة الدراية في طريقة التعامل مع هذه الفئة من الناس، من حيث الاستقبال، المرافقة، من حيث التعامل، من حيث السرعة البديهة في اتخاذ القرارات الصعبة في الأوقات الصعبة، لأنه احنا بنمر بتجارب كثير مش 100% تكون يعني مريحة وسلسة، إلا ما يكون فيه صعوبات، إلا ما يكون فيه مطبات وتحديات. التحدي الأكبر للفريق اللي بيعمل مع هذه الفئة كيف تتجاوزي هذه المطبات بدون ما يشعر عميلك فيها. هذا تحدي كبير.
أنت تتصرف،
تحدي كبير تتصرف فيه، يكون عندك مساحة من الحرية ومساحة من الدعم. أنا أتكلم لك على المركز اللي أنا بعمل فيه. لدينا حقيقة قيادة فريدة من نوعها، لدينا رئيس تنفيذي فريد من نوعه، داعم جدا لكل ما تعنيه الكلمة، يعطينا مساحة كبيرة من الحرية بحيث أنه إحنا نعمل بشكل قوي لاتخاذ قرارات قوية في وقتها ولا نخشى من المحاسبة. وفي هذا الصدد بيعطيك شعور بالأمان وشعور بالثقة في أنه أنت ممكن تروحي أبعد مما يبحث عنه الضيف أو يبحث عنه المريض أو العميل، بحيث أنك تلاقي رضاه واستحسانه وتستطيع السيطرة على هذا المطب أو هذه العقبة اللي يواجهتك. فإذا لم يكن هناك دعم كبير وإيمان عميق بهذه الخدمة أو بطريقة تقديمها للعملاء من رأس الهرم في المؤسسة أو في المستشفى، لا أعتقد أنه حيكون النجاح حليفها على مستوى كبير.
أستاذ محمد، اليوم تطرقت موضوع الدراسة والأكاديميات والكليات، صحيح. مين أعضاء الفريق المسؤول عن تقديم أفضل خدمة لعملاء النخبة يعني حول العالم وبكل القطاعات؟ إيش شهاداتهم؟ إيش لازم يكونون دارسين؟ من وين متخرجين؟ وين يتعلمون؟ على مين يدربهم؟ لأنهم ما يقد يعني زي ما ذكرت حضرتك يتعاملون مع فئة من الناس أحيانا يعني ما تقدر تمزح معهم، خلاص لازم تقدم لهم أفضل شيء من كل شيء.
أول شيء خليني أستشهد بعبارة دائما يكررها الرئيس التنفيذي عندنا في المستشفى، إنه على مستوى الأطباء ليس كل طبيب طبيب، مهما كان عنده من الشهادات، مهما كان عنده من البورد، مهما كان عنده من الخبرة، ليس كل طبيب طبيب. الطبيب يحتاج أن يكون الطبيب الحكيم، الطبيب الإنسان، الطبيب الحنون اللي بيتعامل مع المريض كما يتعامل مع أمه وأبوه وأخوه وأخته، كيف يكون سلس في التعامل، كيف يكون معين، كيف يوصل المعلومة بالطريقة السهلة المريحة، ما يكون فض. ينعكس ذلك ويطبق أيضا على مستوى ممثلي عملاء النخبة. ممثلي عملاء النخبة أنا في تصوري الشخصي ليست الشهادة هي المعيار، وليس التعليم هو المعيار، ولكن هي الشخصية في المقام الأول.
صح،
هي المعيار.
اتفق.
أنا لا أرضى أن يعمل معي في إدارة تجربة عملاء النخبة من يحمل شهادة ماجستير أو دكتوراه ولكنه لا يحسن التصرف ولا يحسن التعامل مع الآخرين. أنا أحرص دائما على استقطاب فئة معينة من الموظفين تحمل هذه المواصفات، هذه الصفات الإنسانية العميقة التي تشعر الآخرين بالطاقة الإيجابية من حوله، تشعر المريض بالراحة النفسية، بالأمان، بالاستقرار، تشعره بأن هذا الشخص يعامل بمنتهى المهنية، منتهى الذوق، منتهى الأدب، بكل أريحية، يحاول قدر ما يستطيع أنه يلبي كل احتياجاته، يكون مبتسم دائما حتى في أسوأ الاحتمالات. أختي أميرة، عملاء النخبة ليسوا ملائكة.
صحيح، لسه أبغى أسألك أنه أكيد في عملاء مزعجين يمرون عليكم،
يعني فيهم من هذا ومن ذاك. فيهم العملاء الصعبين. أميرة، عملاء النخبة لفوا العالم، مروا في تجارب كثير، شافوا الخدمات كيف تقدم بشكلها الراقي جدا، المبني على دراسات علمية ومبني على يعني أكاديميات ومعاهد تخرج هذه الفئات من الموظفين الذين يتعاملون معهم. فعندما يأتون إلى المستشفى مثلا يقارنون دائما كيف مستوى الخدمة اللي حصلت عليها في والله البلد الفلاني أو الدولة الفلانية أو في الأوتيل الفلاني أو في المركز الفلاني أو في الشركة الفلانية، دائما يقارنونها ويسقطوها على ما يشاهدوه في المكان. أميرة، دائما الفيدباك، الآراء هؤلاء العملاء من فئة النخبة هي بالغة الأهمية، لأنك إذا حرصتي على التعامل معها بمهنية ودراستها بعمق ومحاولة تطبيقها عندك ستطورين في مستوى الخدمات، لأن أنت بتحصلي على استشارة مجانية من خبراء.
صحيح.
فإحنا بندفع أموال طائلة عشان نحصل على خبير يأتي ليعطينا هذه المعلومات. صحيح. بينما أنت عندك كنز وثروة هائلة من المعلومات من التجارب من التجارب. فعميل النخبة لما يعطيني ملاحظة أو يعطيني فيدباك أو يعطيني حتى في أسوأ الظروف شكوى, فهي لا تعني أنه حاقد أو أنه غير محب, ولكنه من حرصه على أن نرتقي بمستوى الخدمات لدينا في مستوى البلد أو في مستوى المستشفى اللي هو بيزوره, من كثر ما هو حريص فبيعطي هذا الفيدباك, هذه المعلومة اللي تستفيد منها أنت وتدرسها وتعمل على تطبيقها وتجاوزها في المستقبل. أنا أعرف كثير عملاء أميرة جونا قبل فترة ورجعوا بعد سنوات, عادوا إلينا وهم يشهدون تطور كبير جدا 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 في مستوى الخدمات, وبيذكرون ذلك. كثير منهم ما بيكون عنده الأنا والشوفة النفس أنه لا يعطيك هذه المعلومة, فبيقول يعني محمد أنا جيتكم قبل 10 سنوات, الآن صراحة أنا بشوف تطور جدا كبير في مستوى الخدمة, في مستوى اختياركم للموظفين, طريقة تعاملهم, لباقتهم, حرصهم, مستوى حتى لغتهم الإنجليزية في التعامل مع الضيوف غير العرب. فبتلاقي مستوى الخدمات يتطور ويتطور ويتطور. أعيد وأكرر, كل هذا لم يكن ليتم لو لم تجدي دعم كبير من إدارة حكيمة وقيادة حكيمة تعمل دائما على تطويرك بكل ما تحتاجيه ليعود ذلك بالنفع على المستشفى بشكل عام وعلى متلقي الخدمة النخبة بشكل خاص.
أستاذ محمد أنا مبسط جدا باستضافتك اليوم, يعطيك ألف عافية, الوقت مر بسرعة ما حسينا فيه صراحة. شكرا لحضورك ووقتك وشكرا للمعلومات الحلوة اللي عطتنا إياها اليوم.
أنا سعيد والله أمير أني أكون معك اليوم وفخور بذلك وأتشرف أني كنت ممثل المركز الطبي الدولي في هذا اللقاء, وسعيد دائما بتواجد معك في أي مناسبة قادمة. أتمنى أن يكون كنت ضيف خفيف ولطيف على مستمعينك الكرام. أتمنى لك التوفيق وصباحك جميل يا رب.
يعطيك ألف عافية أستاذ محمد رئيس, إذن مستمعينا المهندس محمد زهراني رئيس إدارة تجربة عملاء النخبة وتطوير العلاقات الخارجية, بكالوريوس في الهندسة, ماجستير في إدارة الأعمال وخبرة في مجال الرعاية الصحية لأكثر من 22 سنة. كل شكر أستاذ محمد, يومك سعيد, صباحك سعيد, تحياتي لك, أشكرك.
يلا نصحى
عين ضبط مود, ابتداء يوم جديد, اطلب امر كل حار, خليك معنا في كافيين, ابتعين ضبط مود, ابتداء يوم جديد, اطلب امر كل حار, خليك معنا في كافيين. كافيين مع وفاء بوزير ومحمد بن متاعب من الأحد إلى الخميس عند 6 وحتى 10 صباحا على ميكس أف أم. ميكس أف أم ساوز نمبر 1 هيت ويسكي ستيشن. كافيين برعاية ماك كافي من ماكدونالدز ومختبرات وريد الطبية بالتعاون مع تطبيق صحتي, 3 ملايين تحليل مجاني لمليون مستفيد.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. عيشها صح برعاية بن رشد التخصصي لطب العيون, عيونك أمانة.
صباحكم الله بالخير, تحياتي لكم وما كنتم, صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. مستمعين أرحب فيكم في ساعتنا الثانية على التوالي, وأرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور إيهاب سلطان, طبيب عيون أطفال متخصص في الحول, تخصص دقيق في طب وجراحة عيون الأطفال وجراحات الحول للأطفال والبالغين, خبرة في مراكز بن رشد بجدة, وزيارات منتظمة لجازان وعسير لإجراء الجراحات الدقيقة. يسعد صباحك دكتور, رح فيك في استديوهات مكسفة.
صباح النور, تشرفت بحضرتك
دكتور. رح نتكلم على هل الحول تخصص قائم اليوم بحد ذاته، ما مدى عمق التخصص، ايش الدقة المطلوبة بتشخيص وعلاجات الحول؟
طيب، هو قديما ما كانش في التخصص الموجود الايام دي في الجراحات العامه وجراحات العيون وجراحات تخصصيه. كان زمان هو طبيب عيون واحد بيقوم بكل الجراحات.
صحيح،
هو ممكن يكون عنده خبره ولكنها ما تكونش خبره كبيره دقيقة. ما تكونش خبره دقيقه، وبالتالي ما بتكونش النتائج العلاجيه ادق. مع تطور العلم والابحاث العلميه بقى في كل تخصص طبيب استشاري متخصص في التخصص ده، وده نتيجه خبره اكبر ونتيجه حالات شفاء اكتر، نتيجة أبحاث وعلم واطلاع أكتر وعدد حالات أكتر شفاء، وبالتالي بتكون العلاج أدق والخبر أدق والنتائج العلاج بتكون أفضل من قديما كتير. تاني حاجة طبعا مع تطور أجهزة الكشف وطريقة الفحص والطرق العلاجية المختلفة بقى في قراءات أكتر من زمان، وبقى في أجهزة وحاجات بتساعدنا أكتر ما كانتش موجودة قبل كده. ده بيخلي الفحص محتاج مستشفى متخصصة ومحتاج طبيب متخصص عشان يعطي أفضل نتيجة ممكنة.
نعم دكتور، يعني مو ما اليوم في أيامنا هذه هل يمكن لأي طبيب عام يعمل العمليات الخاصة بالحول؟
الحقيقة هو ممكن مازال الأطباء العامة يقدروا يعملوا العمليات دي، بس ما تكونش نتائج أفضل نتائج، وده لأن التخصص الحول من التخصصات اللي بتحتاج خبرة كبيرة وعدد حالات كبير، ومتخصصات اللي حساباتها بتكون إلى حد ما فيها شيء من التعقيد والخبرة، ولازم يكون الطبيب شاف عدد حالات كبير، بتختلف حالة من حالة لأخرى وبتختلف كل حالة بقى ليها وضعها، ولازم الطبيب يكون شاف مئات وألاف الحالات اللي زي دي قبل كده عشان يعطي أفضل نتيجة للمريض.
نعم.
زائد أن يكون الطبيب المتخصص ممرن على استخدام الوسائل المساعدة في تشخيص وعلاج الحول زي العدسات المنشورية وأجهزة الفحص الحول الدقيقة اللي بتساعد الطبيب على فحص الحول وفحص الأطفال. وعشان يعطي أفضل نتيجة ممكن.
دكتور، إيش ميزة اليوم المراكز المتخصصة من التجهيزات الخبرات؟
الحقيقة المراكز المتخصصة دلوقتي بقى فيها بسبب تقدم التكنولوجيا وتقدم العلم بقى فيه في أجهزة أكثر دقة في التشخيص زي أجهزة التصوير الثلاثية وأجهزة فحص الأطفال المتخصصة اللي ما كانتش موجودة أو مش موجودة مش متاحة في المراكز العامة اللي بيكون عندها أدوات فحص بسيطة. طبعا المراكز المتخصصة بتساعد المريض وبتأثر على الطبيب الطريق للوصول للتشخيص والوصول للعلاج الدقيق.
دكتور، لو حبينا نقارن ما بين علاج الحول قديما وحديثا، كيف كان قديما وكيف صار حديثا؟
طيب، علاج الحول قديما كان الطبيب بيستخدم أدوات كشف بسيطة فقط، ممكن كشاف بسيط، ممكن يعتمد على القياسات يعني بالتقريب القياسات اللي فيها شيء من التخمين ما بتكونش بالدقة الحالية. دلوقتي الطبيب الحول لازم يعمل مجموعة من الفحوصات في علاج الحول وتشخيص الحول زي فحص العدسة المنشورية، الفحص الدقيق لحركات العين في كل المحاور، الفحص الدقيق لزاوية الحول بدون النظارة بالنظارة، استخدام أجهزة التصوير والأجهزة الفحص المتخصصة في فحص الأطفال، وده طبعا بيخليه يوصل أفضل نتيجة ممكنة.
دكتور، التقنيات الدقيقة في التطور الجراحي اللي صارت والجراحات المعدلة أثناء العملية، كلمني عنها.
طبعا التقنيات دي فيها حاجات زي الخياطة القابلة للتعديل في علاج الحول. الخياطة القابلة للتعديل دي من الحاجات اللي ما كانتش موجودة قوي زمان، اللي تمكن طبيب الجراح الحول من تعديل نتيجة العملية تاني يوم بعد العملية. يعني ممكن الطبيب يسوي العملية وتاني يوم يلاقي النتيجة لسه فيها تعديل بسيط، فبيقدر الطبيب تاني يوم بتعديل بتكنيك جراحي معين اسمه تكنيك العقد المتحركة أو الخيوط القابلة للتعديل، بيعدل نتيجة العملية ويوصل لأفضل نتيجة ممكنة، وده بيستخدم عادة في الحالات المعقدة. أما الحالات البسيطة فخبرة الطبيب الكبير بتكون كافية للتعامل معها بدون الحالة دي، وطبعا خبرة الطبيب في الحالة دي بتكون أهم شيء.
طيب دكتور، كمان التصوير المتقدم وتحليل الانزياح اليوم بالتطور التقني بالتشخيص صار موجود، كمان كلمني عنه.
التصوير المتقدم من الحاجات مثالية في علاج ممكن ما تكونش متخصصة أكتر في الحول، ولكن ممكن تكون مناسبة لحالات القرنية ومشاكل القرنية ومشاكل عدسة العين وزراعة العدسات. وده للأمانة بيدي فرصة للمرضى اللي عندهم خلل انكسائي اللي ما كانوش زمان بيقدروا يوصلوا لحلول تصحيحية جيدة، بدأوا يبقى ليهم فرص في زرع العدسات والتكنيكات الجراحية المتقدمة اللي بتناسب حالات متخصصة أكتر.
دكتور، إيش الفحص الدوري اللي المفروض نعمل للأطفال حتى من غير ما يشتكوا؟
طيب احنا عشان نتعامل مع شكاوى الاطفال في محورين. المحور الاول ان يكون الطفل من الولاده واضح عنده شكوى واضحه، زي تدميع، زي اختلاف شكل العين، اختلاف في لون العين، او ان يكون الطفل عنده مشكله او الام عندها مشكله اثناء الحمل او الولاده، وبالتالي بيكون الفحص لازم مبكر على طول في اول فرصه. اما لو الطفل ما فيش عنده اي شكوى واضحه، ما فيش عنده اي علامات واضحه، فبيبقى في مواعيد معينة للفحص الروتيني الدوري زي 6 شهور وثلاث سنوات وقبل دخول المدرسة.
دكتور، هذا سؤالي القادم كان، إيش السنة المناسبة لبدء الفحص وليش؟ الطفل متى يبدأ يشوف فعلا؟ يعني خلينا نتكلم من أول ما يولد.
الطفل من أول ما يولد بيبقى في مراحل تدريجية طبعا. نعم. يمكن أول شهر ونص شهرين بيكون الطفل عنده صعوبة في الرؤية، ممكن يشوف بس الأضواء الواضحة والسطعة. ممكن من سن 3 شهور أو 4 شهور بيبدأ يبقى عنده قدرة أكبر للتوجه ناحية الأجسام الكبيرة والواضحة، مع تطور نمو الحركي للطفل زي أنه يبدأ يزحف، يبدأ يتحرك، ويبدأ يبقى عند الطفل قدرة أكبر على أنه يشوف بعينين الاثنين ويدمج صورة العينين ويشوف الرؤية الثلاثية اللي بتساعده في الحركة والزحف وتعلم المشي. وطبعا بتبقى بالفحص الدوري الطبيب المتخصص بيقدر يحدد هل الطفل ده وضعه طبيعي ولا في تأخر محتاج تدخل معين.
طيب دكتور، ايش دور الفحص المبكر بمنع المضاعفات مثل كسل العين؟
طيب الفحص المبكر بيمكن الطبيب انه يكتشف الامراض الموجوده عند الطفل، الامراض الخلقيه زي المايه البيضاء او مشاكل الانكسار زي طول النظر، قصر النظر، استجماتيزم او كسل العين، اللي بيكون علاجها جوهري ومبكر في السنوات الاولى من العمر. ولو لم يتم علاجها مبكر ممكن يبقى في صعوبه لاحقا في علاجها في حال التاخر العلاج.
دكتور، ايش كسل العين؟
كسل العين معناه ان العين تبدو طبيعية، او بمعنى اصح ان احنا صلحنا المشاكل الظاهرية كلها في العين، وعلى الرغم من كده العين لسه مش شايفة، وده بسبب تأخر تدريب البصري العصبي في السنوات الاولى من العمر. يعني الطفل كان عنده مشكلة لم يتم التعامل معها وعلاجها بجدية، وبالتالي المخ تأخر في تدريب العين دي وأصبح غير قادر على النمو العصبي السليم للعين دي. ولما الطفل يكبر بنعالج الأسباب الواضحة وبنكتشف أن المخ ما عادش قادر يشوف بالعين دي.
نعم، إيش طرق علاجه دكتور؟ نظارة، القطرات؟
طيب علاج الكسل الأول هو الوقاية، لأن التوقيت المهم في العلاج هو أهم خطوة في العلاج، إحنا نلحق الكسل مبكرا. وده بيكون ان احنا لما بنكتشف الكسل مبكرا لازم اول شيء نعالج السبب. يعني لو كان الكسل ده سببه مية بيضة لازم تتعالج، لو كان سببه حول لازم يتعالج، لو كان سببه مشكلة في النظر او خلل انكسار زي طول نظر او قصر نظر او استجماتيزم لازم نعالجه الاول. وبعد ما نعالجه بتبقى فيه تمارين وخطة علاجية بيحددها الطبيب، زي التمارين البصرية او لزقات العين او غطاء العين او بعض الاطراف اللي بتستخدم في تدريب المخ انه يرجع تاني يتعلم يشوف بالعين اللي ما كانش بيعرف يشوف بيها. وده كل ما نعمله بدري ومبكر كل ما يكون افضل.
ايش دكتور السن الذهبي للعلاج؟
السن الذهبي لعلاج كسل العين هو اول 4 سنوات من العمر ولبعض انواع الحول الشديدة، واول 7 سنوات من العمر لانواع الحول المتوسطة، وأنواع الحول البسيطة ممكن يتم علاجها لحد 12 سنة، وبعض الحالات النادرة في بعض الأبحاث لقوا أن في بعض الحالات اتعالجت في أول 17 سنة من العمر، ولكن بعد 17 سنة للأمانة ما فيش أي أبحاث وردت أن في حالات تم شفائها من كسل العين.
إيش مخاطر التأخير دكتور؟
مخاطر التأخير أن المخ ما بيتقبلش أصلا العلاج. المخ في مرحلة تعلم زي مرحلة النمو، زي تعلم المشي وتعلم الكلام وتعلم البصر، هي المراحل الأولى من العمر، وبعد كده المخ ما عادش عنده قدرة على تعلم حاجة ما تعلمهاش في السنين الأولى، وبالتالي ما بيكونش فيه أي قدرة للطبيب أنه يفيد المريض، لأن المخ ما بيتقبلش علاج كسل العين بعد التأخر فيه.
متى تنصح بالإجراء الجراحي دكتور؟ زي ما ذكرت قبل شوي على حسب مستوى الحول.
طيب الجراحي عشان نحدده لازم في خطوات نعملها. أول شيء نحدد هل الحول ده مشكلة في عضلة العين ولا مشكلة في النظر ولا مشكلة مؤقتة وهتتحسن مع العمر. بعد التحديد ده بنعالج المشكلة حسب السبب. يعني لو كان السبب طول نظر، قص نظر، استجماتيزم، بنعالج السبب الأول بالنظرات الطبية. لو كان في كسل في العين لازم نعالجه الأول بالتمارين الطبية ولا سقاط وغطى العين. لو أخذنا كل الإجراءات الوقائية في علاج الحول والإجراءات الروتينية ولم يستجيب الحول في الوقت ده بيكون العلاج الجراحي هو العلاج الأول.
طب دكتور، في ناس عندها مخاوف حول العملية من حيث أمان العملية، تخدير، نتائج.
طيب هو بالنسبة لعملية الحول هي من أكثر عمليات العين أمانا، لأن هي عملية بسيطة بتتم، ممكن نعملها من خلال مايكروسكوب، بنجرح بسيط جدا خارج العين، يتم في العضلات إما بتعديل طولها أو تعديل مكانها. لو الطبيب الأجراء طبيب متخصص وعنده خبرة كافية بتكون العملية آمنة جدا جدا ونسب مضاعفاتها بسيطة، وبتكون نسب نجاحها عالية إلى حد كبير. وده طبعا بيحدده الطبيب على حسب الحالة. في بعض الحالات بيكون نسب نجاحها أعلى من غيرها، وبعض الحالات ممكن نسب نجاحها بتكون أقل، ممكن تحتاج أكثر من تدخل.
دكتور أنا وأنت رح نطلع بريك، نرجع نكمل حوارنا مرة
إن شاء الله.
إيش صح برعاية بن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم. أرحب مجددا بضيفنا في الاستوديو دكتور إيهاب سلطان، طبيب عيون أطفال متخصص في الحول وتخصص دقيق بطب وجراحة عيون الأطفال وجراحة الحول للأطفال والبالغين. دكتور، إيش أسباب الحول لدى الكبار؟ هل تختلف يعني الأسباب من الكبار للأطفال؟
طيب بالنسبة للحول عند الكبار، إما إن هو يكون حول مهمل من الطفولة، يعني هو كان موجود عنده هو طفل وتم إهماله من الأهل وفضل موجود معه ويتفاقم لحد ما كبر. النوع الثاني إن يكون حول مكتسب، وده حول بيكون ناتج عن سبب ما كانش موجود عند الشخص ده قبل كده، زي التهاب عصبي أو سكر أو ضغط أو مشكلة في الأعصاب أو المخ أو الدماغ، وده يجب التعامل معه بحرص شديد، لأنه في بعض الأوقات بيكون حالة عامة في الجسم تستحق أن احنا نهتم بيها، ممكن تكون في بعض الأوقات خطر على الحياة.
نعم دكتور، ممكن يصير الحول بشكل مفاجئ؟ يعني يجي للشخص بشكل مفاجئ؟
طبعا ممكن يجي بشكل مفاجئ، وده يمكن من أخطر أنواع الحول، لأنه هو الحول المفاجئ ده بيكون في أغلب الأوقات علامة على مشكلة في أعصاب العين أو المخ، زي مشاكل العصب السادس المخي والعصب الثالث والعصب الرابع، وخاصة في مرض السكر والأمراض الدماغ المختلفة، أورام الدماغ أو التهابات العصبية أو الضغط المرتفع، ولازم التعامل معها بسرعة من طبيب العيون المتخصص الحول اللي عادة بيحول المريض على الطبيب المختص في حالته العامة.
طب دكتور، هل ممكن يتعالج الحول عند الكبار؟
طبعا ممكن يتعالج الحول عند الكبار، أي نوع حول في العادة يمكن علاجه، ولكن تختلف طرق علاجه ونسب نجاحه على حسب كل حالة مختلفة. إما هل الحول ده مهمل من الطفولة ولا لا، كان يحتاج جراحة من الأول وتم تأخيرها ولا لا، في الحالة دي عادة بيحتاج جراحة، ولا المشكلة ناتجة بس عن عدم تنظيم السكر. وفي الحالة دي احنا بنقول للمريض الأول لازم تنظم سكرك، لازم تظبط ضغطك، لازم تعالج المرض العام عندك مع طبيب المخ والأعصاب الأول أو طبيب الباطني، وبالتالي لما بيتعالج عادة المرض بيتحسن من نفسه، ولو ما تحسنش وقتها احنا بنتدخل بطرق مختلفة.
طب دكتور، ايش حكاية العلاج التجميلي للحول؟
بعض الحالات بيكون عنده مشكلة في عين لا تبصر، يعني ما فاقدة للبصر تماما وفيها حول، في الحالات دي المريض بيقول هل ممكن نسوي عملية الحول؟ طبعا ممكن نسوي عملية الحول، ولكن الحل في الحالة دي بيكون علاج تجميلي فقط، ما بيفتش المريض بصريا في أي شيء. للجانب النفسي والاجتماعي بتكون العملية بيحددها الطبيب فقط لتحسين الشكل العام للمريض.
نعم دكتور، ايش الطرق البديلة للجراحة في حال شخص مو حاب يعمل جراحة أو حالته ما تسمح بالجراحة؟
طيب زي ما قلنا قبل كده أول خطوة بنعملها هي النظارة الطبية. في بعض الحالات تتحسن فقط بلبس النظارة، يعني يكون المريض عنده طول نظر وحول أنسي زي الحول الأنسي التكيفي، ده أول ما بيلبس النظارة بيتحسن الحول إما جزئيا أو كليا. لو تحسن كليا خلاص إحنا منحتاجش الجراحة، تحسن جزئيا الطبيب بيتابعه بيعملوا بعض التمرينات المناسبة لحد ما يشوف هل النظارة هتظل كافية ولا لأ، ولا ممكن يحتاج مع النظارة حل مكمل جراحي. في حقن البوتوكس ممكن تعتبر بديل جراحي لبعض الحالات البسيطة، ما نفضلهاش في كل الحالات لأن بتبقى ليها نسب نجاح أقل من عملية الحول، وعادة المريض بيحتاج أكثر من حقنة عشان يوصل لنتيجة المطلوبة.
التمارين البصرية دكتور؟
التمارين البصرية هي لعلاج كسل العين، وبعض أنواع الحول بتساعد فيها. زي ما قلنا احنا لازم نعالج الكسل قبل علاج الحول، وفي بعض حالات الحول البسيطة في السن المبكر اللي بيكون الطفل عنده نسبة بسيطة من الحول أو بداية حول، ممكن التمارين تغطية العين والتمارين البصرية بتكون كافية في بعض الحالات لعلاج الحول.
طيب دكتور، عن خطر عدم إصلاح الحول عند الأطفال، هل يأثر فعلا هذا الموضوع على البصر؟
طبعا ربنا خلق لنا العينين عشان يقدروا يدمجوا صورة العينين مع بعض في صورة واحدة مجسمة للمخ. لما بيكون عين من العينين مش شايفة كويس، المخ ما بيقدرش يستفيد من الخاصية دي، وبالتالي ما بيقدرش يشوف الصورة مجسمة، ومع الوقت المخ بيبدأ يهمل العين اللي مش بتشوف كويس ويسبب لها كسل في العين وفقد لرؤية المجسمة. وبالتالي العلاج المبكر للحول بيكون مساعد للمخ انه يقدر يتعلم ويكتسب ويطور الخاصيه دي.
طب دكتور، ايش الحول الكاذب؟
الحول الكاذب معناها ان العين يبدو عليها شكلا ان في حول، بس العينين قادرين يشوفوا نفس الصوره في نفس الوقت، وما فيش اي مشكله في دمج صوت العينين من المخ، ولكن لسبب ما في شكل العين او شكل الجفن او شكل الجلد اللي حوالين العين بيحصل ايحاء للمريض او للناس المحيطه ليه ان في عنده حول، وده بنسميه حول كاذب اللي بيشخصه وبيحدده الطبيب المتخصص في الحول. في الحالات دي طبعا بنكتفي ان احنا نفهم المريض ان دي مش مشكله في توازن البصري للعين ومشكلة شكلية في الجلد فقط، ممكن يتم التعامل معه في بعض الأحوال من طبيب تجميل الجفون أو تجميل الجلد.
نعم دكتور، إيش أهمية اليوم التشخيص الدقيق عشان نتجنب العلاجات غير الضرورية أحيانا؟
طبعا التشخيص الدقيق هو أهم وسيلة في الوصول للعلاج، لأن إحنا لو ما شخصناش المريض صح مش هنقدر نعالجه صح. التشخيص الدقيق في الوقت الحالي طبعا بيعتمد على عاملين مهمين، العامل الأول هو الطبيب ذو الخبرة، العامل الثاني هو المستشفى أو المركز المتوفر فيه الأجهزة المساعدة وطاقم التمريض وطاقم العمليات المساعد للطبيب عشان يقدر يوصل لأفضل نتيجة. بدون العاملين دول طبعا مش هنقدر نوصل للتشخيص، وبالتالي مش هنقدر نوصل للعلاج المثالي.
دكتور، سؤالي الأخير، إيش نصيحتك اللي حاب توجهها للمستمعين في ختام الحلقة؟
نصيحتي العامة للمستمعين إن إحنا ما يتمش الاستهتار ببعض المشاكل خصوصا في عيون الأطفال، لأن عيون الأطفال حساسة أكتر من الكبار، لأن الطفل في المراحل العمر الأولى بيكون مرحلة ذهبية لتطور البصري، كل حاجة مشكلة ممكن تحصل فيها ممكن تأثر على طفل بقية حياته. بعض الناس ممكن تتخيل إحنا ممكن نعالج المشكلة دي لاحقا، وبيجينا لما بيكبر بنقوله للأسف أنت تأخرت وكان العلاج الذهبي ليها في العمر الأول. وبالتالي ما ننصح الأباء والأمهات بالاهتمام بالمتابعة الدورية الجيدة مع طبيب العيون المتخصص لمنع أي مشاكل صعب علاجها لاحقا.
دكتور كل الشكر، نورت حلقتنا اليوم، يعطيك ألف عافية، شكرا لوقتك وتواجدك.
أهلا بك،
يعطيك العافية، شكرا. إذن مستمعينا كان ضيفنا أكيد في حلقتنا اليوم الدكتور إيهاب سلطان، طبيب عيون أطفال متخصص في الحول، تخصص دقيق في طب وجراحة عيون الأطفال وجراحة الحول للأطفال والبالغين. كل الشكر دكتور، تحياتي لك. تخيل تمتلك سيارة الأحلام وتستمتع لحد 30,000 ريال بكاش باك بترومين ستيلانتس. تقدم لكم أقوى عرض نهاية السنة على مجموعة سيارات رام، جيب ودوج، اختاروا المغامرة، القوة أو الأداء الرياضي، وهم بيعطونكم كاش باك يوصل ل 30,000 ريال. لا تفوتون الفرصة، العرض لفترة محدودة، زوروا أقرب معرض ستيلانتس أو اتصلوا على 830-340.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. في أعراض كثيرة نعيشها يوميا من غير ما نعرف سببها الحقيقي، انتفاخ غازات، مشاكل لاكتوز، مشاكل قولون. كثير من الناس ما تدري أنها الأعراض ممكن تكون ناتجة عن مرض السيبو، زيادة في نمو البكتيريا داخل الأمعاء الدقيقة تسبب خلل بالهضم ومشاكل مزمنة. عشان كذا مختبرات دلتا الطبية توفر استشارة مجانية لمشاكل الهضم، تقدرون تتواصلون مع الطبيب مباشرة أو عبر الواتساب أو بالاتصال المجاني على 920-22-723. مختبرات دلتا الطبية، نتائج تثق بها. يلا بينا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
في دراسة في ساعتنا الثالثة مستمعينا، كشفت دراسة علمية أن الموجات فوق الصوتية اللي تخترق عظام الجمجمة ممكن تأثر على نشاط الدماغ، تؤدي إلى تغيرات ملحوظة بالسلوك البشري. وتم التركيز بالدراسة على مركز المكافأة بالدماغ، وهو الجزء المسؤول عن الإحساس بالمتعة وتعزيز السلوكيات اللي تقود إلى الشعور بالفرح. أجرى فريق بحثي في جامعة أمريكية تجارب تستهدف هذا المركز باستخدام تقنية التحفيز بالموجات فوق الصوتية عبر الجمجمة، وتبين أنه التعرض لهذه الموجات لمدة دقيقة واحدة فقط أدى لتحسين قدرة المشاركين على ربط القرارات الصحيحة بالمكافآت. وهالشيء كان يتحقق سابقا فقط عبر تدخلات جراحية معقدة باستخدام أقطاب كهربائية مزروعة جوا الدماغ. شارك بالدراسة 26 متطوع، خضع كل واحد فيهم لتحفيز أجزاء مختلفة من الدماغ عبر الموجات فوق الصوتية لثلاث مرات، بعدين أجريت عليهم اختبارات لتقييم التغيرات في الدماغ والسلوك. وأشرت النتائج إلى أنه تحفيز الدماغ بهذه الطريقة يحدث تأثير مهيج أو محفز واضح يتفوق في بعض الجوانب على أسلوب التحفيز الجراحي العميق المعروف. أكدت المشرفة على البحث أنه هذه الدراسة كشفت ارتباط مباشر بين عملية معرفية محددة وبنية عميقة بالدماغ كانت في السابق بعيدة عن متناول التدخل غير الجراحي، وبينت أنه استخدام الموجات فوق الصوتية بشكل غير باضع ممكن يؤثر بالفعل على السلوك البشري. شايكم
بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس أف أم.
مساكم الله بالخير مستمعينا. في طرق فعالة للتخلص من إدمان السكر تجنبا للسمنة ولخطر السكري. التعود على تناول السكر بيخلينا دايما نطلب المزيد منه لتأمين الراحة الجسدية والنفسية، وممكن يكون من الصعب الهروب من هذا الأمر لأن السكر موجود بكثير من المنتجات، حتى بعض الأكل اللي ما تتوقعون أنه موجود فيها. وإذا هذا الكلام مو كثير لفت نظركم، خليني أقولكم على 4 أضرار لتناول السكر على الصحة، يعني المهم أنه أنتم تركزون عليها. تناول السكر زيادة الوزن، أصاب بمرض السكر من النوع الثاني، مرض مزمن يصيب الملايين حول العالم، ولا مضاعفات خطيرة مثل التعب اللي مرتبط بنقص السكر في الدم الارتدادي، زيادة الصداع النصفي وصداع التوتر، اختلال التوازن بالكائنات الحية الدقيقة اللي يعزز اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي، والفطريات المتكررة أو متلازمة المبيض المتعدد التكيسات PCOS. ويؤثر تناول كثير من السكريات في الصحة النفسية كمان من خلال شعور بالقلق، اكتئاب، يرفع نسبة الالتهابات بالجسم، فيسبب مجموعة من المشكلات. فتناول السكر باعتدال عشان نتجنب الأمراض، لأنه يسبب إفراز الهرمونات والنقلات العصبية في الدماغ مثل السيروتونين اللي يعزز الصحة والهدوء. بالأمعاء، مهاجمة النباتات البكتيرية، يضاعف جهاز المناعة في الجسم، يسبب السكر شيخوخة المبكرة. وأثبتت الدراسات مستويات عالية من الأدلة اللي ترتبط بين استهلاك المشروبات السكرية وزيادة خطر زيادة الوزن والسمنة. في 4 نصائح لتخلي عن السكر: تحولوا للأشياء الطبيعية، الشاي والقهوة ومنتجات الألبان والفواكه الطازجة، توت، فراولة، بوملي، موز، فواكه مطبوخة مثل الكمبوت، كلها أطعمة يكون السكر فيها غير ضروري، هي بالأساس عادات. فالحل توقفوا عن إضافة السكر لها. تنبهوا كويس لما تشربون عصير، عصاير الفواكه حتى من دون سكريات مضافة، والشربات المركزة زي الآيس تي والمياه المنكهة والمشروبات الغازية مليانة سكر بس بنسب متفاوتة. المشروب الأساسي الوحيد اللي يرطب البشرة بشكل أفضل هو الموية. من هنا تقدرون تضيفون نكهات للموية، سواء كانت فوارة بالنعناع، ورق الريحان، الليمون، التوت. تقدرون تعملون آيس تي باستخدام أكياس منقوعة بالموية الباردة. لا للمحليات الصناعية، استبدال السكر بالأسبرتام أو غيره من المنتجات المصنعة هو خطأ. أنتم قاعدين تحافظون على شهيتكم للسكر، وهذه البدائل ما تساعد أبدا بالتحكم بالوزن، ولا هي أبدا مفيدة للصحة، فبعدوا عنها. طيب التدرج بتخلي عن لا تتوقفون فجأة، لأنه الجسم والعقل بيشتاقون للسكر بشدة. قللوا الكمية تدريجيا، يعني خلوها مثلا نص ملعقة كل أسبوع. استبدلوا الحلويات العالية السكر بدائل صحية: تمر، فواكه، زبادي. خذوا وجبات متوازنة: البيض، الشوفان، المكسرات، الدجاج، الخضار، الرز. سيطروا على الجوع والعطش، لأنه أحيانا إحنا نستبدل الجوع والعطش بالسكر. افهموا محفزاتكم النفسية، هل أنا فعلا جوعان ولا أنا قاعد أكل سكر لأني متوتر؟ جربوا بدائل غير غذائية لما تتوترون، مثل مشي، تنفس عميق، كلموا أصدقائكم، ناموا كويس، لأنه كمان قلة النوم والجوع اللي يصير بالليل هذا هو اللي يعمل التوتر. انتبهوا للسكر الخفي، اقروا بطاقات المكونات اللي موجودة على المنتجات، يعني اقروا كل المنتجات ايش موجود وايش مكتوب عليها. مستمعينا، نذكركم بأهم عروض عيادات صحتي سعادتي وأهم العيادات والنخبة من الأخصائيين والاستشاريين السعوديين. جلسة ليزر فول بدي بدون ظهر وبطن مع الرتوش على جهاز جنتل ماكس برو بلس ب 390 ريال للنساء، جلسة ليزر منطقتين مع الرتوش على جهاز جنتل ماكس برو بلس ب 250 ريال للرجال، هيدرو فيشل وأكسوزوم مع درما بن ب 600، مورفيوس مع سالمون 3 ملي ب 1799، كالسيوم لتحفيز الكولاجين والنضارة ب 1699، وعرض حصري لمستمعين مكسف أم لتنظيف الأسنان مع إزالة الجير والتلميع ب 88 شامل الكشفية، أو تبيض الأسنان بتقنية الفلاش الألمانية مع تنظيف الأسنان ب 559. في كادر طبي، أطباء وطبيبات، كشف مع سونار ب 220، وبقة حساسية الطعام 40 تحليل ب 299.
عيشها فاشن ضمن عيشها صح على ميكس اف ام.
في فاشن مستمعينا نتكلم على اطلالات ما تنسي لنجمات مهرجان البحر الاحمر السينمائي بالسنوات الاخيره. الفستان الفضي مع منى زكي اللي تالقت الفستان مطرز بخيوط واحجار فضيه من اوسكار دي لارينتا بتنفيذ عمودي واعطاها مزيد من الطول والتالق. نتكلم كمان على رايا ابي راشد بفستانها الاحمر الكلاسيك، الاطلاله البارزه اللي لفتت الانظار بهذا المهرجان العام الماضي. فستان اللافندر الطويل مع رباط الخصر المنخفض من سمية رضا كمان كثير كان حلو للممثلة السعودية سمية رضا اللي لبست فستان طويل باللون اللافندر الناعم، التصميم البسيط والراقي. كمان كان في إطلالة فخمة للمعطف الطويل المزركش من فاطمة البنوي. درة زروق كمان لبست فستان أسود أكماما من نازلة ومن سدلة. النادينة سيبن جيم بتصميم خاص كانت لبسة من أرماني. أناقة ميلا الزهراني بالفستان الأسود الساتان الناعم، وغيرها أكيد من الإطلالات، ولكن هذولا كانوا أبرز شيء يسترجعون الناس كل فترة لإطلالات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.